الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام الصلاة على الجنازة، وقلنا بأن أركان الصلاة، صلاة الجنازة، سبعة: القيام للقادر، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب. وذكرنا أن التسليم من صلاة الجنازة يكون بتسليمة واحدة على الأرجح، لأنه ثابت عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن الصحابة خلاف ذلك. وحديث ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ليس صريحا في الدلالة على التسليمتين، فهو يحتمل أن يكون المراد به أصل السلام، أو لفظه، أو صفة من حيث الجهر والإسرار. وذكرنا في الركن السابع وهو الترتيب بين أركان صلاة الجنازة أنه يكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة، ثم إن شاء سكت قليلا ثم سلم، والأفضل أن يدعو في هذه السكتة ثم يسلم. وليس من شروط الدعاء أن يكون بعد الثالثة، بل يجوز في غيرها أيضا، وأنه يندب للمصلي على الجنازة أن لا ينصرف من مكانه حتى ترفع الجنازة وتحمل. وذكرنا أن المسبوق في صلاة الجنازة إذا جاء متأخرا عن الإمام يكبر ويدخل معه مباشرة، ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة، يدخل بين التكبيرتين. مثلا إذا كبر شرع في الفاتحة، أفرض أنه دخل بعد التكبيرة الثانية، الإمام الآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبنا لما دخل متأخرا بعد التكبيرة الثانية وبين الثانية والثالثة كبر وقرأ الفاتحة، هذا هو الراجح. ويراعي في التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الإمام، ولو كبر المسبوق فكبر الإمام الثانية مباشرة فإنه يكبر معه وتسقط عنه القراءة ويكون مدركا للتكبيرتين. وكذلك لو كبر الإمام الثانية والمسبوق أثناء الفاتحة فيقطع القراءة ويتابعه، وتحصل له التكبيرتان للعذر، كما لو كان في الصلاة العادية وكبر والإمام في القراءة، قراءة سرية، وصاحبنا لما دخل متأخرا وكبر، أول ما كبر ركع الإمام، ماذا يفعل؟ يركع معه وتسقط عنه الفاتحة. طيب لو كبر الإمام أثناء قراءة الفاتحة فتسقط عنه بقيتها ويركع مع الإمام، فإذا إذا دخل المأموم متأخرا فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة ويراعي ترتيب نفسه، فإذا كبر وكبر الإمام للتكبيرة الثانية سقطت عنه الفاتحة، ويمشي الآن مع الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا سلم الإمام فيجب على المسبوق أن يتدارك ما فاته من تكبيرات، ولا تصح صلاته إلا بتداركها عند جمهور العلماء. هذا يعني فيما لو دخل أين؟ بعد الثانية، بعد الثالثة. وذكرنا ماذا يحدث لو دخل بعد الأولى، تسقط عنه بقية الفاتحة. ولو كبر الإمام للثانية بعد تكبيرة المأموم الأولى يكبر معه الثانية وتسقط عنه الفاتحة. لكن ماذا لو دخل بعد الثانية بعد الثالثة؟ هو سيكبر ويراعي ترتيب نفسه ويأتي بكل التكبيرات، فإن أدرك الإمام فالحمد لله، وقد يدركه خصوصا إذا اختصر. يعني مثلا واحد دخل قبل التكبيرة الثالثة بقليل، فمثلا كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وقال اللهم صل على محمد، ثم كبر اختصر اللهم صل على محمد، ثم كبر اللهم اغفر له وارحمه، سلم الإمام. إذن قد يدركه باختصار صحيح، لأن الفاتحة مثلا لا تختصر. فإذن إذا سلم الإمام ولم ينتهي المأموم من التكبيرات فإنه يتداركها ولا تصح صلاته إلا بتداركها. إذا ما في شيء مثلا مأموم تكبيرتين ويمشي، لا، لابد أن يأتي بها كاملة. الاختصار أين يكون؟ في الصيغة التي يمكن أن تختصر. وذكرنا الخلاف في كيفية قضاء ما فاته، وأنه هل يقضيه نسقا متتابعا بدون ذكر ولا دعاء، أو يقضي ما فاته من التكبيرات على صفة أدائها إن لم يخف رفع الجنازة، لأن الجنازة إذا رفعت ما عاد عنده شيء يعمله الآن غير التكبيرات والسلام، نسقا متتابعة والسلام. فإن خاف إذن رفع الجنازة قضاه نسقا. وذكرنا أن القول الأقرب بأنه يتم صلاته على صفتها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فتقضى على نحو ما تؤدى، ورفع الجنازة لا يضر ما دامت حاضرة أول الصلاة، لأنه يغتفر في الابتداء، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذا كان في المرة الماضية لما ذكرنا القولين، هل يقضيها نسقا متتابعة، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لو سلم الإمام رفعت الجنازة، وهذا جاء الآن مثلا في التكبيرة الرابعة، مثلا جاء المأموم في التكبيرة الرابعة، الإمام كبر، هذا كبر، الإمام قال السلام عليكم، هذا الآن لو قرأ الفاتحة ثم كبروا الصلاة الإبراهيمية ثم كبروا دعا، أصلا جنازة رفعت، فهل يصح أن يستمر أن يقرأ في صلاة والجنازة ذهبت؟ فبعض العلماء قال ما يصلح. طيب ماذا يفعل؟ تكبيرات وراء بعض، الله أكبر الله أكبر، ويسلم يتم العدد. وقال بعضهم ما دام حضر والجنازة موجودة فعموم قوله ما فاتكم فقضوا يقتضي أنه يأتي بما فاته ولو رفعت الجنازة، ويغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء، لأنه لو جاء وقد سلم الإمام رفعت الجنازة ما عاد ينفع الآن أن يصلي الجنازة، خلاص انتهى. ومن حضر بعد الصلاة على الجنازة أو لم يعلم بها إلا بعد الدفن فماذا يفعل؟ يصلي إلى القبر، هذا على مذهب جمهور أهل العلم خلاف المالكية. طيب بماذا استدل الجمهور أنه يصلي على القبر؟ بحديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم، يعني تجمع قمامة المسجد تنظف، وهذا فضل الحديث في فضل تنظيف المساجد، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني أخبرتموني وأعلمتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، قالوا يا رسول الله هذه مسكينة، يعني قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. كأنه توقع أن يكون مثلا مرضها شديدا، كأن كان مرضها شديدا أو علم بالوحي. قال: إذا ماتت فآذنوني. فأخرج بجنازتها ليلا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. رواه النسائي وصححه النووي في المجموع. هذا الحديث طبعا يدل على جواز الدفن ليلا أيضا، وسنأتي على موضوع الدفن. وعن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر 4. قلت: من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. رواه البخاري. طبعا منبوذ يعني واحد مسكين فقير لا يؤبه له، ولهذا قال الإمام أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر، لأن بعض العلماء أنكر مسألة الصلاة على القبر في المقبرة، خلص إذا ما صلى في المسجد فاتت عليه. فقال الإمام أحمد يرد على هذا: ومن يشك في الصلاة على القبر، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان، تهذيب السنن بن القيم. والمصلي على القبر أين يقف منه؟ الجواب: يجعل القبر أمامه كالنعش الذي يوضع أمام الإمام في الصلاة. فإن كان الميت ذكرا وقف عند رأسه، يعني عند رأس القبر، وإذا كانت أنثى وقف عند وسطها، وفي هذه الحالة يكون القبر بينه وبين القبلة طبعا، قاله الشيخ في الشرح الممتع. قال ابن عبد البر: سنة الصلاة على القبر كسنة الصلاة على الجنازة، سواء في الصف عليها والدعاء والتكبير. كتاب التمهيد. ولكن إلى متى تجوز الصلاة على القبر؟ أنت كنت مسافرا، رجعت من سفر، قالوا: جارك فلان مات. قلت: هذا والله عزيز عندي، قدره كبير، ونفسي لا تطيب إلا بأن أصلي عليه، أين دفن؟ عينوا لي قبره. طب إلى كم تصلي؟ قد تكون غائبا عن البلد أسبوعا، شهرا، 6 أشهر، سنة. فإذا رجعت أنت تصلي عليه إلى كم؟ في هذه المسألة خلاف وأقوال كثيرة لأهل العلم. فقيل: يصلي عليه إلى 3 أيام ولا يصلي عليه بعدها، هذا مذهب الحنفية. وقيل: يصلي عليه ما لم يبل جسده. طيب، وما أدرانا متى يبل جسده؟ وهذا القول مشكلة أيضا، لأنه يقتضي مشروعية وجواز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فهل نذهب ونصلي عليه في قبره؟ وقيل: يصلي عليه أبدا، إن شاء الله لو جيت بعد 10 سنوات، وهذا أضعف الأقوال كما قاله النووي. وقال ابن قدامة: وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا. وكذلك التحديد ببلا الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ومع ذلك لا يصلى على قبره المغني. وقال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أنه لا يصلى على ما قدم من القبور، يعني ما كان قديما، وما أجمعوا عليه فحجة، ونحن نتبع ولا نبتدع والحمد لله. كتاب التمهيد. يعني لو اكتشفنا قبورا في مكان أو مقبرة قديمة أو قبر قديم، هل نصلي عليه؟ لا. وقيل إلى شهر، وهذا مذهب الحنابلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر، والحديث رواه الترمذي عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وهذا حديث مرسل صحيح الإسناد. قال ابن كثير: هو أجود المراسيل، يعني مراسيل سعيد بن المسيب كان بعض العلماء يعتمدها كالشافعي، ويعضده ما رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد على شرط الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: أما إذا لم تصلي عليه مع الناس فإنك تذهب إلى قبره وتصلي عليه في مدة شهر فأقل، أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم. فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. قال ابن القيم: وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيد منه. حين واحد ناقش قال: طيب يا جماعة، يعني كون حدث واتفق وصدف أنه رجع بعد شهر من موتها ودفنها رضي الله عنها، لا يعني إذا واحد رجع بعد شهر وأسبوع مثلا معناها لا يصلي. فقال ابن القيم رحمه الله: وصلاته على أم سعد بعد شهر لا ينفي الصلاة بعد أزيد منه، وكون الميت في الغالب لا يبقى أكثر من شهر لا معنى له، فإن هذا يختلف باختلاف الأرض. يعني بعض الناس يقول خلص بعد شهر يكون ميت بلي بليا، فيقال هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأرض. قد تكون أرض ملحية، أرض سبخة، أرض رملية، أرض طينية، أرض جافة، أرض رطبة، أرض، هذا يختلف باختلاف الأرض. والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم، تهذيب السنن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد. يعني هذا يوافق كلام القيم، لأن هذا فعل وقع اتفاقا ليس مقصودا، وما فعل اتفاقا ليس بدليل اتفاقا، لأنه لم يقصد. الشرح الممتن. عرفنا من قال بأن الصلاة إلى شهر، وبماذا أخذوا. طيب، والذين ردوا هذا وقالوا إن كون الحادثة وقعت في شهر ورجع بعد شهر لا يدل على التحديد بشهر. طيب، نعود إلى السؤال: إلى كم؟ يعني هؤلاء الذين قالوا كونه رجع بعد شهر هذا ليس تحديدا لمدة جواز الصلاة. طب لو رجع بعد شهر وأسبوع مثلا، كان أيضا سيصلي عليه أو ما يصلي عليه؟ طيب إلى كم؟ قلنا فتح الموضوع مشكلة، إذا قلت يصلى عليه مهما كانت المدة، طيب هذا معناه ممكن يكون راح عليه 1000 سنة. يصلى عليه ما لم يبلى جسده، طيب جسد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلى، ومع ذلك الاتفاق على عدم الصلاة على قبره بالنسبة طبعا لمن بعده. طيب فإلى كم؟ قيل يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، وهذا قول الشافعية، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة. مثال ذلك توضيح، يعني لما نقول طيب شهر ليست مدة، طيب إلى كم؟ والبلا ليس أجلا، والفتح الموضوع ليس حلا، وثلاثة أيام دليل، وثلاثة أيام تحديد بلا دليل، طيب إلى كم؟ قالوا يصلي عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، لما مات. أنت الآن تريد أن تصلي عليه وقد مات، فلو مات قبل سنة، قبل سنتين، قبل 10، أنت يا أيها المصلي على قبره ماذا كان حالك وعمرك لما مات؟ فهم نظروا إلى المصلي، وهذا يتضح بالمثال. قال الشيخ مثال ذلك رجل مات قبل 20 سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وهو ابن 30 سنة المصلي، فيصح. لماذا؟ لأن هذا الميت لما مات كان عمر المصلي كم؟ 10 سنين، وابن 10 من أهل الصلاة، يعني تصح منه الصلاة، مميز تصح منه الصلاة. مروا أبناءكم بصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب قالوا تضبط بهذه الطريقة. مثال آخر رجل مات قبل 30 سنة، فخرج إنسان ابن 20 سنة ليصلي عليه، فنقول لا، لا يصح، لأن المصلي وقت موت الميت كم كان عمره؟ ناقص 10. طيب كان معدوما، كان غير موجود أصلا، فلذلك لا يشرع له أن يصلي على هذا الميت، ويقال ليس من أهل الصلاة عليه. وكذلك لو كان عمره سنة وسنتين وثلاث. قال الشيخ ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو. انتهى من الشرح الممتع. إذن عرفنا الضابط عند هؤلاء. شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يأخذ بالشهر تبع للإمام أحمد رحمه الله، بناء على حديث أم سعد أنه أكثر ما ورد فيه الصلاة على قبر إلى شهر، قالوا خلاص نعتمد الشهر. والقول الثاني هذا، فهذان أقوى الأقوال في المسألة. طيب ماذا لو فاتته الصلاة على الجنازة في المسجد فذهب إلى المقبرة فوصل قبل الدفن، فهل يصلي على الجنازة وهي موضوعة على أرض المقبرة قبل أن يدفن، أم لابد أن ينتظر حتى يدفن ليصلي؟ على القبر بعد الدفن؟ الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى كراهية الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور المجموع، وذهب الحنابلة إلى أنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة المغني. ومقصودهم أن الشرع إذا أجاز أن يصلى على الميت في قبره بعد دفنه فالصلاة على الجنازة بين القبور من باب أولى. إذا الحنابلة قالوا النهي عن الصلاة في المقبرة معلوم، لكن أي صلاة؟ طبعا الفريضة والنوافل. ولذلك حارس المقبرة الذي يسكن في مسكن صغير حجرة متنقل سموه بورتابل، طيب أحيانا يوجد في بعض المقابر، هذا الحارس لا يجوز أن يصلي لا فريضة ولا نفلا في هذا في هذه الحجرة الصغيرة داخل سور المقبرة. ما دامت داخل سور المقبرة ما يجوز الصلاة أن يصلي فيها، لأننا نهينا قطعا عن الصلاة في المقبرة. فالصلاة داخل المقبرة ممنوعة، لكن لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر فمعناها لابد أن نستثني، لأن نصوص الشرع لا يمكن أن تتعارض. فما هو الجمع بينها؟ أن يقال بمنع الصلوات كلها في المقابر إلا صلاة الجنازة على القبر كما ثبت السنة. فالجمهور قالوا بكراهة الصلاة على الجنازة قبل أن تدفن إذا وضعت في أرض المقبرة مثلا. الحنابلة قالوا ما دامت الصلاة ثبتت على القبر فعلى الجنازة قبل أن توضع في القبر من باب أولى. يعني النهي عن الصلاة في المقبرة وبين القبور هذا ما دام استثني منه الصلاة على القبر فمن باب أولى الصلاة على الجنازة قبل أن تدفن. هذا ما أخذوه. وعن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى أو يصليا وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة رضي الله عنها أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. الحديث مصنف عبد الرزاق والصحاوي الألباني. القول بجواز الصلاة على الجنازة الموضوعة في المقبرة قبل الدفن اختاره علماء اللجنة الدائمة والشيخ بن عثيمين رحمه الله، وقالوا لأنه إذا جازت الصلاة عليها في قبرها فتجوز كذلك وهي خارج القبر. طيب ماذا بالنسبة لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين القبور على الجنائز؟ والشيخ الألباني أورد هذا الحديث في كتاب أحكام الجنائز، والحديث رواه أنس رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وابن الأعرابي في المعجم أيضا في معجمه، وحسنه الهيثمي في المجمع، وكذلك الشيخ الألباني حسنه أيضا. ما هو نص الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين القبور على الجنائز. هذا التحسين فيه نظر، والسبب أن لفظة على الجنائز تفرد بها حسين بن يزيد الطحان يرويه عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك. وحسين بن يزيد الطحان الكوفي قال فيه أبو حاتم لين الحديث الجرح والتعديل. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين القبور صحيح، زيادة بين الجنائز زيادة على الجنائز يرويها من خالف الثقات. ولذلك تحسين الزيادة هذه فيه نظر. ومن الذين خالفهم الطحان، هناد بن السري ومحمد بن مثنى وسهل بن عثمان العسكري، ثلاثتهم رووا الحديث عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن البصري عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور فقط. وهذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه وأبي يعلى في مسنده، فإذا لم يذكروا على الجنائز وخالفوا في الإسناد وفي المتن طبعا، يعني إسناده ليس ملتقيا مع إسناد الطحان، لكن المخالفة في الإسناد وفي المتن، لأن حسين بن يزيد الطحان الكوفي قد رواه عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس، وهناد ومحمد بن مثنى وسهل بن عثمان رووه عن حفص بن غياث اللي هو شيخ حسين الطحان، عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس، فخالفوه في الإسناد وفي المتن، فرووا الحديث بدون زيادة على الجنائز. فالصواب في الرواية هذا، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور خاص. وهذا موافق لحديث مسلم في النهي عن الصلاة في المقبرة. وزيادة إذن على الجنائز من طريق هذا الرجل الذي قال فيه ابن أبي حاتم، الذي قال فيه أبو حاتم لين الحديث لا تثبت. ثم إن الصلاة على الميت ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور. وصلاة الجنازة كما قلنا مستثناة من النهي عن الصلاة في المقبرة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا أمكنه الصلاة عليها قبل دفنها وأمكنه أن يصلي ينتظر يصلي بعد الدفن على القبر، فأيهما أولى؟ أن يصلي عليها قبل أن تدفن في المقبرة، ولا أن يصلي عليها ولا أن يصلي على القبر بعد أن تدفن؟ طبعا الجمهور ماذا قالوا؟ ها، كراهية الصلاة عليها قبل أن تدفن. فإذن ليس لا يدخلون في هذه المسألة، هذه المسألة ستأتي عند الحنابلة الذين قالوا لا حرج في الصلاة عليها قبل أن تدفن. فيقال لهم هل الصلاة عليها قبل أن تدفن أو لا أو بعد أن تدفن؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأولى أن يصلوا عليها قبل الدفن، لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم كان هذا هو الواجب، لكن لو جاءوا وقد دفن فإنهم يصلون على القبر. مجموع فتاوى الشيخ. إذن اختار الشيخ الأفضل الصلاة عليها قبل أن تدفن، لأن الجنازة تكون موجودة أمامهم، وهذا الأصل في صلاة الجنازة أن تكون الجنازة حاضرة بين أيدي المصلين. طيب، إذا دفن الميت من غير صلاة الجواب يأثمون، لأن تقديم الصلاة على الدفن واجب. يأثم من دفنه، تقديم الصلاة على الدفن واجب كما في المجموع للنووي. لكن لو فعلوها هل يستخرج من قبره ليصلى عليه؟ الجواب لا يخرج من قبر للصلاة عليه عند الحنفية والشافعية، لأن الصلاة على الميت يمكن تداركها بعد الدفن بالصلاة على قبره. طيب، ماذا مر معنا في الغسل والتكفين؟ أنه لو دفن بغير غسل فإنه يستخرج لتغسيله، لأنه لا يمكن تدارك التغسيل. بخلاف هذه المسألة، هذه المسألة ما صلى عليها قبل يصلي عليها بعد، الذين دفنوا بغير صلاة يأثمون، ولكن لا نستخرجه لأجل الصلاة عليه، حيث أن الصلاة على قبره ممكنة. أما في مسألة التغسيل قلنا يستخرج تغسيله، لأن تغسيل الميت واجب ولا يجوز أن يفوت حق الميت في التغسيل. بخلاف الصلاة، إذن هذا هو الفرق بين المسألتين. إذن إذا لم يغسل أو لم يكفن ينبش لحق الميت ويغسل ويكفن، أما إذا لم يصل عليه فإنه يصل على القبر. بهذا نكون قد انتهينا من الفرض الثالث المتعلق بالميت بعد وفاته، وما هو؟ الصلاة عليه. بعد ماذا؟ الغسل والتكفين. إذن انتهينا من الغسل والتكفين والصلاة عليه بأركانها السبعة. طيب، ماذا بقي عندنا الفرض الرابع من حق الميت؟ ها، مستعجل عليه التعزية لسه؟ ها، غسلناه وكفناه وصلينا عليه، حمل الميت وتشييعه ثم الدفن. حمل الجنازة واتباعها من حق المسلم على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وحمل الجنازة فرض كفاية بلا خلاف بين العلماء، يؤجر من قام به ويأثم الناس إذا تخلوا عنه. وقال الشافعي رحمه الله: وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، يعني حتى يمتنع منه الناس، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم. المجموع النووي. والسنة في حمل الجنازة التربيع. ما هو التربيع؟ نعم، بأن تحمل من أعواد السرير الأربعة، فيبدأ من عود السرير الأيمن بالنسبة للميت، لأنه سيقال أيمن من؟ الحامل ولا المحمول؟ فيقال الميت، فيبدأ من عود السرير الأيمن بالنسبة للميت. أي زاوية؟ المقدمة. الأمامية اليمنى، ثم يرجع إلى المؤخر. الأمامية اليمنى أول شيء، الخلفية اليمنى بعدها، ثم الأمامية اليسرى، ثم الخلفية اليسرى. وقد وردت في هذا آثار عن السلف، واستحبه أهل العلم، فتاوى الشيخ بن عثيمين. جاء في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه: إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. رواه البيهقي. إذن لو تمكن أن يحملها من جوانب السرير الأربعة فعل ذلك، حمل من اليمنى الأمامية، ثم حمل من اليمنى الخلفية، ثم حمل من اليسرى الأمامية، ثم حمل من اليسرى الخلفية. وترى الجنازة في كثير الأحيان يتداول عليها الناس، ويغير بعضهم مواقعهم من أجل هذا، يغير بعض مواقعه لأجل هذا، لكن قد يفوته، يعني لو غير موقعه قد يفوته الحمل بالكلية، فقد يكون من الأفضل له أن يستمر على ما هو عليه. طيب الآن حمل الجنازة والسير بها وتشيع الميت إكراما له وقياما بحقه اتباع الجنازة، فما حكم ترك حمل الميت ووضعه في السيارة وعدم المشي به؟ حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف، قد تكون هنالك حرب ونحو ذلك. لماذا لا ينبغي حمل الميت بالسيارة؟ لأن فيه تفويت السنة، لأن السنة حمل الميت على الأعناق، ولأن في حمل الميت بالسيارة تفويت للتشيع في كثير من الأحيان، ولأن حمل الميت في السيارة يخفي الجنازة فلا يتعظ الناس بالمشهد ولا يرونه، ولأن حمل الميت في السيارة يقلل من عدد المشيعين، لأن لو كانت محمولة إلى الأعناق يمشون بها لانضم إليها الناس من الشوارع وساروا واتعظوا ونظر الناس من بيوتهم وقالوا ما هذا من هذا، ودعوا له بالمغفرة والرحمة، وتذكر الناس الموت. لما تكلمنا في موضوع الفرق بين إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، يعني إسلام الكتاب والسنة، الإسلام المذهب الصالح السلف الصالح، وإسلام المدني، الإسلام العصراني والإسلام العلماني والإسلام الليبرالي والإسلام التنويري والإسلام، لما تكلمنا على الفرق بين هذا الإسلام وهذا الإسلام قلنا إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة، وقد نقلوا إلينا السلف الصالح بفهمهم ونحن ملزمون بالأخذ به، يقوم على العبادة والاتباع. الإسلام هذا الثاني، الإسلام المدني والإسلام التنويري والإسلام العصراني والإسلام هذا مبني على مسألة أن الله خلق الخلق لعمارة الأرض وليس لإيش؟ لعبادته، فليست العبادة هي الأصل وهي مقصد الخلق والغرض من خلق الخلق الأصل، لا، يقول عمارة الأرض. الإسلام المدني يبغى كذا مدينة ما فيها مقبرة وسط الأحياء، ما فيها إيذاء مشاعر أهل البلد برؤية ميت يسير في شوارعهم على جنازة محمولا، كل هذه يعني أشياء تؤذي مشاعر، بعدوها وخروها، حطوها في سيارة، حطوا المقبرة برا البلد بعيد لا تورونا مقبرة، وحطوا بعد مغساة الأموات في مسجد خارج المقبرة هناك بعد البلد، حطوها 30 كيلو 50 كيلو، لا تورونا ميت ولا تورونا ولا تخلونا نفزع. هذا الإسلام المدني المتكتك هذا كذا، يعني لأنه هو يهتم بإيش؟ بالدنيا. فالإسلام المدني يعني العناية بالصحة، العناية بالنظافة، مكافحة التلوث، حماية البيئة، شوية أعمال تطوعية، هذا. أما إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إسلام السلف الصالح، لا، هو إسلام يقوم على العبادة والاتباع والدليل وتذكير الناس والوعظ، وسواء كانت التكاليف فيها مشقة أو سهلة تتبع حسب الدليل، وفيها تذكر الموت، وفيها حمل الميت على الأعناق وسط شوارع البلد وتشيعه إلى قبره وليس إلى مثواه الأخير، لأن المثوى الأخير الجنة أو النار. ومن الأخطاء العظيمة أن يقال ثم شيع الميت إلى مثواه الأخير، القبر هذا برزخ ما بعد جاء المثوى الأخير، هذا مرحلة انتقالية، هذه حياة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، حياة البرزخ، معبر. فالشاهد يعني كنا نتكلم على الفرق بين إسلام الصحابة والتابعين والسلف وإسلام الإسلام التنويري هذا المدني. والحمد لله أن إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإسلام السلف الصالح وإسلام كتاب والسنة يتضمن أعمال التطوعية ومكافحة التلوث والعناية بالصحة. جيب أي حسنة عند أولئك القوم ستجدها هنا، لكن لن تجد حسنات هذا هناك، بل ستجد أن أولئك القوم جماعة الإسلام المدني يريدون حذف أشياء. يعني مثلا البراءة من المشركين، النهي عن تقليد الكفار، ما لا لا، يقول هذا ما يتوافق مع الإنسانية، إنسانية والآخر، هذا إسلام الآخر، هذا شيء ثاني. طيب نعود، حمل الجنازة بالسيارة إذن يفوت سننا ومقاصد شرعية ومصالح شرعية متعددة، لكن إذا كان لا يمكن أن يسار، أخي المسافة بين المسجد وبين المقبرة يمكن 10 كيلو، صعب أن يقال الناس احملوا 10 كيلو، وخصوصا في الحر مثلا. أنت ترى يعني الآن لو صليت في المدينة ترى المسجد النبوي، المسجد الأول، المسجد النبوي مكان مكان يقف النبي عليه الصلاة والسلام، والمسافة بينه وبين البقيع هذا المقبرة جنب المسجد، فالحمل معناه متيسر وسهل تحمل. لو صلي عليها في المسجد النبوي تحمل إلى مقبرة البقيع قريب جدا، بخلاف مثلا المساجد الأخرى في كثير من الأحيان ترى أنها تحتاج إلى سيارة. ولذلك لو وجدت مقبرة بجانب مسجد فالصلاة عليه في ذلك المسجد ونقله محمولا على الأعناق سيرا على الأقدام إلى المقبرة أولى اتباعا للسنة. فإذا الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع، ومن مضار حملها في السيارة تفويت الغاية من حملها وتشيعها وهي تذكر الآخرة، فتشيعها على تلك الصورة أو وضعها في السيارة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة. ومما لا يخفى أن حمل الميت على الأعناق ورؤية المشيعين للجنازة وهي على أكتافهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشيعها على السيارة. قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز: ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الذي حمل الأوروبيين عليها، يعني حمل الجنازة بالسيارة، إنما هو خوفهم من الموت ومن كل ما يذكر به بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة. انتهى. ثم إنه سبب لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر، لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها أو عنده سيارة لكي يمشي وراءه. طيب، يستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه ورد النص المغني. قال النووي: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى المجموع. طبعا زمان لاحظ كان في حر، ما كان الأموات يوضعون في ثلاجات فتبقى الجثة، فربما ينتفخ وربما ينفجر. قال في المجموع: والمراد الإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب. وقد جاء في حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال: وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر صحابي الآخر فرفع صوته وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، رواه أبو داود وصححه النووي. ومراده نرمل رملا يعني الإسراع المتوسط عون المعبود. ويدل على ذلك أيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه فقال: إذا أنت حملتني على السرير الذي يوضع عليه الميت فامشي بي مشيا بين المشيين، فامشي بي مشيا بين المشيين. مصنف من أبي شيبة وسنده قوي كما قال حافظ بن حجر رحمه الله في الفتوحات الربانية. قال الحافظ: والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع، لئلا ينافي المقصود طيب. قال ابن القيم: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، شوف جنائز النصارى كيف يمشون كذا الجزمة لفوق، هذا احترام، الله لا عقل ولا ذوق ولا أخلاق طبعا ولا دين، هذه مكروه منها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب واليهود، وكان أبو بكر يرفع الصوت على من يفعل ذلك. زاد المعاد. طيب، يستحب لمن يتبع الجنازة أن يتبعها حتى متى؟ حتى متى؟ حتى يفرغ من دفنها. وسبق أن ذكرنا أن اتباع الجنازة على مراتب، أكملها أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلى عليها ثم يفرغ من دفنها، وهذه أكمل المراتب وفيها قيراطان عظيمان من الأجر. وقد جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة، وهو غير خباب الصحابي ابن الأرت، طلع خباب صاحب المقصورة وهو أبو السائب المدني مختلف في صحبته، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أراد ابن عمر أن يستوثق أن هذا أجر عظيم يعني، فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، فأراد مزيدا من التثبت، لا أنه يشك في صدق أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لما رأى هذا الأجر قراء مثل أحد أراد يعني أن يستوثق. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد ينتظر على قلق يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ويؤخذ من هذا الحديث التأسف لفوات الخير وفوات العبادات وفوات مشاهد البر العظيمة، وهذا يدل على رغبة الصحابة في الطاعات وحزنهم على ما فات منها. وفي بعض الروايات عند مسلم: ثم تبعها حتى يفرغ منها، واستدل بها من قال إن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ من دفنها، النووي على شرح مسلم، شرح مسلم للنووي. وفي بعضها يعني بعض الروايات: ثم تبعها حتى توضع في اللحد، وفي رواية: حتى توضع في القبر. وفي دليل من يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلقى عليها التراب. قال النووي: الصحيح أنه لا يحصل يعني قراط الثاني إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى حتى يفرغ منها. وتتأول هذه الرواية على أن المراد يوضع في اللحد ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. شرح النووي على مسلم. فإذا الأفضل لمن تبع الجنازة أن لا ينصرف حتى ينتهي الناس من دفنها ليكون تحصيل للأجر على سبيل اليقين. قال النووي رحمه الله: الانصراف عن الجنازة مراتب، إحداها ينصرف عقب الصلاة، الثاني ينصرف عقب وضعها في القبر وسترها باللبن قبل إهالة التراب، الثالث ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر الدفن خلاص، الرابع يمكث عقب الفراغ من الدفن ويستغفر للميت ويدعو له ويسأل له التثبيت، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو. قال: فالرابعة أكمل المراتب، والثالثة تحصل القيراطين لأن فيها الفراغ من الدفن، ولا تحصله الثاني على الأصح، ويحصل بالأولى قيراط بلا خلاف المجموع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة وأجر الاتباع فتاوى الشيخ. بقي عندنا من المسائل: هل الاتباع خاص بالرجال؟ وما حكم اتباع النساء للجنازة؟ والسنة في اتباع الجنازة المشي أم الركوب؟ وكذلك أين يكون من الجنازة، من جهة الأمام أو الخلف أو اليمين والشمال؟ وما هي آداب متبع الجنازة؟ وما هي المناهي في اتباع الجنازة؟ وحكم القيام للجنازة وبقاء المشيعين في المقبرة قياما أو يقعدون؟ وما حكم الوضوء لمن حمل الجنازة؟ كل ذلك سيكون في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.